الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: باب الأفعال. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة، من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح، وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. هذا باب من أهم الأبواب في علم الأصول، وذلك أن الأدلة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة والإجماع، وهكذا الجماهير يرون القياس حجة على ما يأتي بيانه. ومن الأدلة عند بعض أهل العلم قول الصحابي، وهذا فيه تفصيل لعله يأتي بابه، وكذلك شرع من قبلنا، والصحيح أنه شرع لنا إن أقره شرعنا، وجاء به شرعنا، فنحن نتعبد بشرعنا ولا نتعبد بشرع من قبلنا. ومن الأدلة الاستصحاب، والمراد به البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته أو نفيه، وهكذا الاستحسان، وهو على معنيين: ترجيح الدليل الأقوى على غيره، وهذا لا بأس به، والنوع الثاني الاستحسان بالهوى والرأي المجرد، وهذا هو القبيح، حتى قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم الإشارة إليها فيما سبق من المباحث، فهي مبينة، ومنها ما هو مجمل مبين، ومنها ما هو مطلق مقيد، ومنها ما هو عام مخصص، أو ربما تكون أقواله مخصصة للعموم، أو مبينة للإجمال، أو مقيدة للإطلاق، وبعضها نص وبعضها ظاهر، وربما احتاج بعضها إلى تأويل بقرائنه الشرعية. ودرس اليوم في الأفعال، وقبل أن نأخذ ما يتعلق بالأفعال ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل أوجب علينا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الآية. فأمر الله عز وجل باتباعه، والاتباع يطلق على المتابعة في الأفعال والأقوال والمعتقدات. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه يتأسى بها إلا فيما جاء الدليل بالخصوصية، والتأسي بها سيأتي إما على أنها عبادة فيتأسى به في ذلك، وإما على أنها عادة، فمن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر. وهكذا يدخل الأمر والنهي فيما يجب أن يتأسى به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قسمها إلى 3 أفعال، ومنهم من فصل وطول وجعلها 6. أما على التفصيل فالأول ما دل على الخصوصية كإباحة الله عز وجل له أن يتزوج 9 ويجمع بينها، فلا يجوز أحد أن يستدل بهذا الفعل على جواز الزيادة على 4. الثاني ما فعله على وجه التعبد، ما فعله على وجه التعبد، وهذا أيضا ينظر فيه، ما كان مطلقا كقيام الليل، صلاة الضحى، النوافل القبلية والبعدية يتعبد به، وما كان خاصا به كالوصال ونحو ذلك لا يتابع فيه. الثالث ما فعله على وجه الجبلة كالأكل والشرب والزواج ونحو ذلك، فهذا من حيث أنه جبلة لا يتعلق به تأسي، لكن من حيث أنه تتعلق به أمور شرعية، تتعلق به أمور شرعية كمخالفة أهل الكتاب في بعض الأمور، وهكذا المحافظة على الجنس البشري وتكثير النسل لأنه مأمور به، وهكذا ما يتعلق بالنوم كالنوم على اليمين أو النوم للاستعانة به على الطاعة ونحو ذلك، فيتأسى به فيما من شأنه التأسي. قال الرابع ما فعله على وجه العادة كلبس الرداء والإزار، الأصل أن الناس يلبس ما يوافقه وما يجده من لباس الإسلام، لكن إن لبس إزارا أو رداء متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر. الخامس ما كان محتملا أي للتعبد أو لغيره، محتملا للتعبد أو للعادة كسدل شعر الرأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يتأسى بأهل الكتاب فيما لم ينزل فيه وحي، فسدل شعر رأسه ثم إنه صلى الله عليه وسلم فرق. فمن نظر إلى هذه المسألة من حيث أنها مخالفة لأهل الكتاب كان التأسي به فيها متعين، ومن نظر إلى أنها مسألة جبلية كان الأمر إليه. السادس ما فعله بيان لمجمل القرآن والسنة، فهذا يجب أن يؤخذ به ويتعبد به، خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي. واختصرها بعضهم في قوله الأفعال الجبلية كالقيام والقعود والأكل والشرب فهذا مباح ولو تأسى به متأسي فلا بأس، وإن ترك لا رغبة ولا استكبار لا بأس، لكن أن يترك رغبة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك استكبار ربما لمز وغمز وهذا الفعل لا يقوم به إلا كذا، كما يفعل الآن بعضهم ممن يطعن في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة. الأصل أن زواج الصغيرة يجوز أن تعقد عليها، وإن كان لديك صبر بحيث لا تؤذيها ولا تسبب لها الضرر ما فيه مانع، ما فيه مانع شرعي ولا فيه مانع أيضا قدري ولا فيه مانع عرفي، لكن إن كان الإنسان يخشى على نفسه أن يؤذيها أو يضرها لا يجوز له أن يقدم على هذا الحال إذا كانت لا تتحمل المعاشرة ونحو ذلك. الأمر الذي يليه لو قال رجل أنا ما سأتزوج إلا امرأة عاقلة قد بلغت 20 أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك لا ينكر عليه، لكن إن طعن في النبي صلى الله عليه وسلم كونه تزوج من عائشة في هذا السن هنا الإنكار، هنا الإنكار، لأنه استكبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح طاعنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني الأفعال الخاصة به، الأفعال الخاصة به يحرم التأسي به فيها. الثالث الأفعال البيانية كبيان الصلاة والصيام والحج، فحكم هذه الأفعال تابع لما بينه، إن كان واجبا فالتأسي به واجب، وإن كان مستحبا فالإتيان بها مستحب، وإن كان مباح فالإتيان به مباح، إلا أن الإنسان يؤجر على الإتيان بذلك. ومما يذكره العلماء الترك، هل يكون سنة؟ الترك هل يكون سنة؟ الترك ثلاثة أنواع، الترك ثلاثة أنواع. الأول أن يتركه، أن يتركه لعدم وجود المقتضى لذلك، كترك قتال مانع الزكاة، هذا ما يقال يتأسى به فيه، لأن مانع الشرائع قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاتلهم في الجملة، ما من ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبيت القوم، فإذا سمع أذان أمسك وإلا أغار، استدل به العلماء على قتال مانع الشريعة أو مانع الشرائع. فهكذا لو منع الزكاة قتل، لكن لم يكن هذا الصنف موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما جاء أبو بكر رضي الله عنه قاتلهم وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال. الثاني أن يترك الفعل مع وجود المقتضى بسبب قيام مانع، كترك صلاة القيام جماعة خشية أن تفرض وأمور نحو ذلك، وكترك الأمر بالسواك خشية أن يفرض. الثالث أن يترك الفعل مع وجود المقتضى وانتفاء الموانع، كترك الأذان لصلاة العيد، فلو ذهب رجل يفعل شيئا مما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ننظر هل كان المقتضى موجودا، هل هناك مانع منع من هذا الفعل، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه هكذا لعدم دخوله في أمور الشريعة، مثل الخطوط في المسجد الآن، أو مثل التسبيح في المسبحة، أو مثل الأذان لصلاة الضحى، أو الأذان للكسوف أو الخسوف أو العيد. هذه أمور مقتضى الأذان موجود وهو اجتماع الناس، مقتضى الخط موجود وهو تسوية الصف، مقتضى السبحة موجود وهو التسبيح، لكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل هذه الأشياء يعتبر من البدع، يعتبر من البدع. ومما يتنبه له أن السنة التركية، نحن حين نقول هذه سنة تركية يكون الاستدلال الأول أن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فما من شيء من أمر الدين إلا وقد بينه الله عز وجل ووضحه وجله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الكتمان. وهذا الثاني، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والثالث أن الله حفظ لنا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحفظ للدين يشمل حفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ الأفعال، وكذلك حفظ الترك إلى غير ذلك مما يذكره أهل العلم. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال فيها بأنه يجب التأسي به فيها مطلقا، ولا يقول لا يجب التأسي فيه مطلقا، بل لا بد من التفصيل، ما كان من خصوصياته لا يجوز أن يتأسى به فيها، وما كان من كذلك من العادات والتقاليد أو المباحات كل بحسبه، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب. ثم أيضا يذكر العلماء هنا بعض الأمور التي فعلها ليس على سبيل التعبد، واختلف فيها العلماء، بعضهم جعلها من سبيل التعبد كالنزول في المحصب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا رافع رضي الله عنه أن يعمل خيمة في المحصب، فقال العلماء إنما فعلها أبو رافع من نفسه، فناسب نزول النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها وارتاح. بينما ذهب ابن عمر وغير ابن عمر إلى أن المحصب سنة، وذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تمالؤوا على الكفر. فالشاهد من نظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل النزول رأى أنه سنة لأنه فعله قاصدا فالتأسي به مما ينبغي. ومن نظر إلى أنه لم يفعل ذلك قاصدا وإنما فعله على أنه جاء قدرا، وكذلك مثلا نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند شجرة بال عندها أو نزل في موطن صلى فيه، ما يلزم التأسي هنا. بينما ابن عمر ذهب إلى التأسي في مثل هذه الأمور، فكان إذا رأى المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ويبول فيه، وإذا رأى المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ويصلي فيه. فهذه الأمور يعني يرجع فيها أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها قصدا وفعلها تعبدا حتى يتم التأسي به صلى الله عليه وسلم فيها. فيقول أفعال طه صاحب الشريعة أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم يثبت من أسمائه طه ويقول قد قال الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه، وقال بعضهم معنى طه يا رجل، وليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم. صاحب الشريعة أي الذي أوحي إليه بالشريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأضيفت إليه لأنه المبلغ لها والمبين لها، جميعها مرضية بديعة، جميعها مرضية عند الله وعند الناس لأنها موافقة لشرع الله عز وجل وما كان من العادات والجبليات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلك فيها أحسن السبل وأحسن المسالك، فكان نظيفا في لباسه وفي هيئته وكريما في طباعه وفصيحا في بيانه إلى غير ذلك. فأفعاله كلها مرضية بديعة جميلة جليلة، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم سبب للجمال وسبب لطيب الفعال، قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة، يعني إن كانت من القربات فهنا أفعاله يتأسى بها ويؤخذ بها، فإن كان يفعلها قربة ففعلها طاعة، أو لا ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام، أو لا إن لم يكن، إن كانت أيضا قربة ولكنها من الخصوصيات لا يجوز أن يتابع فيها صلى الله عليه وسلم. دليلها كوصله الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فهذه خصوصية له مع أنها عبادة، لكن جاء الدليل بخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب، يعني حيث لم يقم دليل على أنها من الخصوصيات هل يجب المتابعة فيه أم التوقف أم أنها مستحبة، ينظر إلى أصل العبادة، إن كانت واجبة وجب المتابعة له فيها، وإن كانت مستحبة واستحب المتابعة له فيها، وإن كانت من الأمور العادية الجبلية من أحب أن يتابعه تابعه ويؤجر على تأسيه، ومن لا فلا يلزم. في حقه وحقنا وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، يعني يقول إن كان ليست بخاصة فيجب أن يؤخذ بها على الوجه الذي جاءت به، إما واجبة وإما مستحبة وإما عدم النظر في العمل لها، وهذا في حقه وحقنا، الوجوب والاستحباب والوقوف في حقه وحقنا. وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح كالأكل والشرب، وفعله أيضا لنا يباح إلا إذا تعلق به أمر آخر كرجل ترك الأكل والشرب تعبدا، هل يسلم له بذلك؟ لا يسلم له بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الناس كان يأكل ويشرب وينام ويقوم ويتزوج النساء وغير ذلك مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، يعني إن قال أحد عنده قولا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك القول، أو فعل أحدهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل. وشرط القول والفعل أن يكون مقرا أن يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفعل ويشتهر ويعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الناس، فليس هناك أي مقتضى للتخوف وعدم البيان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصمك من الناس. ومن الإقرار القولي مثل قول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ليس بمنافق، وإنما قال له: يا عمر لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وهكذا لما قال صلى الله عليه وسلم في أو قال عمر في حاطب: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: يا عمر إن الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم. استدل العلماء بهذا الحديث على أن الجاسوس يقتل لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر على الحكم، وإنما اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب أنه ليس من هذا الصنف، ليس من هذا الصنف الذي يقتل لهذا الأمر، لأن الله عز وجل قد عذر أهل بدر مع اطلاعه وعلمه على ما يعملون. فتقرير النبي صلى الله عليه وسلم حجة، أما تقرير غير النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحجة، ويشترطون لتقريره ألا يصدر أيضا عن كافر، يأتي كافر ويعمل بين يديه عملا، كان يشرب بيساره، أو كان ماذا يعني يأكل ولا يسمي الله، أو يترك الصلاة، ثم يقال قد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض من كان عنده ولم ينكر عليهم، يقال هذا كان كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم كفره ولم ينكر عليه، لأن ما هو متلبس به أشد مما هو فيه، وأيضا الإنكار عليه غير مجدي، لكن هذا الأمر لابد أن يتعلق بالمسلمين. وهذا من الأبيات المريحة التي نحفظها ونكررها دائما: وما جرى في عصره ثم اطلع، يعني بهذا القيد جرى في عصره ثم اطلع، كنا نعزل والقرآن ينزل. وهذا الأمر اشتهر بينهم، مستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. عليه إن أقره فليتبع، إن أقره صار شرعا بتقريره صلى الله عليه وسلم، وقد أكل الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم حله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خالد بن الوليد رضي الله عنه على أكله، وقال: إنه ليس بأرض قومي وأجدني أعافه. الحديث انتهينا من باب الأفعال. فلا يقال يجب التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، ولا يقال بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم دالة على الوجوب مطلقا، وإنما لابد من التفصيل. أما الأقوال فالأصل فيها أنها دالة على الوجوب، القول الأصل فيه أنه دال على الوجوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. هذا هو الأصل. أما الفعل الأصل فيه على غير الوجوب، الأصل فيه على غير الوجوب إلا لقرينة تدل على ذلك، كما هو بيان لأمور واجبات الإسلام: صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم، ونحو ذلك. فيجب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لأدلة دالة على وجوب التأسي لا مجرد الفعل. ولهذا لو استدل مستدل على تحية المسجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد صلى ركعتين، والآخر استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أيهما قوله أقرب إلى الصواب وأولى بالأخذ، الذي نقل الفعل أو الذي نقل القول؟ على الوجوب، ما استدل على الوجوب الذي نقل القول، لأن القول يدل على الوجوب إلا بقرينة تصرفه. نعم. وهنا مسألة أيضا، هذه هي التي كانت قد ذهبت من عندي، يعني إذا كان قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ثم فعله، تعلمون أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم للتحريم، فإذا جاءت قرينة تصرفه من التحريم ربما قال بعضهم إذن النهي كان للكراهة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على الجواز، فهل يقال أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المكروه؟ هنا تنبيه، يقال لا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المكروه أبدا، وإنما فعل صلى الله عليه وسلم ما هو جائز في حقه وكذلك مستحب، أما أنه يفعل المكروهات فالنبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن ذلك، إلا أنه قد يكون النهي للإرشاد أو لأن ترك ذلك أولى من فعله أو غير ذلك، فهنا يجمع بين الأدلة أنه إذا وجد القول ووجد الفعل يخالفه على أن القول مثلا للاستحباب والفعل دل على الجواز، وهكذا القول يكون بالنسبة لنا النهي في القول يكون للكراهة والفعل للاستحباب، أو أقصد الفعل للجواز، هذا هو. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.